التكوين أصحاح 23 وكانت حياة سارة 127 سنة سنية حياة سارة وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حس قائلا أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي فأجاب بنو حس إبراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتك لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حس وكلمهم قائلا إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي في طرف حقله بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر وكان عفرون جالسا بين بني حس فأجاب عفرون الحس لإبراهيم في مسامع بني حس لدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا لا يا سيدي اسمعني الحقل وهبتك إياه والمغارة التي فيه لك وهبتها لدى عيون بني شعبي وهبتك إياها ادفن ميتك فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض وكلم عفرون في مسامع شعب الأرض قائلا بل إن كنت أنت إياه فليتك تسمعني وأعطيك ثمن الحقل خذ مني فأدفن ميتي هناك فأجاب عفرون إبراهيم قائلا له يا سيدي اسمعني أرض بأربعمائة شاقل فضة ما هي بيني وبينك فادفن ميتك فسمع إبراهيم لعفرون ووزن إبراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حس أربعمائة شاقل فضة جائزة عند التجار فوجب حقل عفرون الذي في المكفيلة التي أمام ممرة الحقل والمغارة التي فيه وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدود وحواليه لإبراهيم ملكا لدى عيون بني حث جميع الداخلين باب مدينته وبعد ذلك دفن إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرة التي هي في حبرون في أرض كنعان فوجب الحقل والمغارة التي فيه لإبراهيم ملك قبر من عند بني حث المرة اللي فاتت أحبائي كنا ختمنا تأملاتنا في سفر التكوين أصحاح 22 اللي متذكر معانا وتكلمنا بالتفصيل في أصحاح 22 في كل التفاصيل الخاصة بالصليب وبرمز الصليب وبتقديم إسحاق وبكيف أن الإنسان يقدم أغلى ما عنده زي ما عمل إبراهيم ما يستغلاش أغلى حاجة عنده عن ربنا لأن ربنا هو الأغلى وشفنا أن اللي عمله إبراهيم بيفكرنا بالعملات ومريم لما كسرت قارورة الطيب واللي بيعمله كل إنسان لما بيكرس حياته وأغلى ما في حياته ملك لمخلصه والفدي وشفنا رمز الصليب وشفنا إسحاق نفسه رمز كل واحد فينا محطوط على المذبح والسكينة نازلة عليه وإبراهيم مش قادر يعمل له حاجة لكن لما رفع عينيه وجد كبشا ممسكا بقرنيه رمز للمسيح انتهينا من تأملاتنا بالتفصيل في أصحاح 22 وخدنا 3-4 مرات فيها النهاردة هندخل على أصحاح 23 القصة اللي حضراتكم سمعتوها وهي قصة بسيطة جدا بتتكلم عن موت سارة بعد كده حصل ان سارة ماتت سارة ماتت 127 سنة وقليلا او تقريبا ما فيش انه يذكر في كتاب المقدس عمر دايما يذكر عمر الرجال لكن هنا ذكر عمر سارة وبعد ما ماتت وماتت في مكان اسمه حبرون مش غريب علينا في أرض كنعان اللي كان معانا من الأول عارف ان كلمة حبرون معناها ايه الشركة وعرفنا ان حبرون بنى فيها إبراهيم المذبح الكام بتاعه
الثالث، برافو، المذبح الثالث بناه في حبرون. وقلنا ان في حبرون في حته اسمها ممرة معناها ايه؟ الدسم. وعرفنا ان دي مرحله روحيه وصل لها ابراهيم تدرجا من وجوده في شكيم، وبعدين في بيت ايل زي ما تأملنا، واخيرا في حبرون حيث مكان الشركه وحيث مكان الدسم والشبع والتلذذ بالرب. ماتت ساره في حبرون، وجي ابراهيم ليندبها وحاول ان هو يدفنها، ما عندوش قبر، لان احنا عارفين انه عاش غريب ما عندوش قبر، فتحايل على الناس اللي هم موجودين في المنطقه بني حس، قال لهم ادوني قبر ادفن ميتي من امامي. فلانه محبوب جدا زي ما حضراتكم شفتوا، قالوا له ادفن في القبور بتاعتنا، ده اول عرض، وهو طبعا رفض العرض ده تماما، وهنفهم المفهوم الروحي للكلام ده. راح قالوا له طب خد اي حته ارض، عفرون قال له خد اللي انت عايزه بس مش لازم تدفع، يعني مفيش بيني وبينك 400 فضه مش معقول، ده انت خيرك علينا كتير. فراح ابراهيم ايه رفض، قال له لا لازم ايه ادفع. وبعد كده خد حقل، خد حقل ولا خد قبر؟ خد حقل في قبر، خلي بالكم لان كل ده هنفهمه روحيا معنى ايه حقل. وفي جنبه وفي طرفه حاجه اسمها مغاره، مغاره المكفيله في الحقل بتاع عفرون، ودفن ساره في المغاره اللي فين؟ في الحقل. هنتامل في تاملاتنا كده في اجزاء بسيطه جدا. الاول انا عايز احط قدام حضراتكم الجانب الانساني. لا اعتقد انه اي حد مننا ما يقدرش يقدر كميه الحزن اللي مر فيها ابراهيم. ساره دي شريكه عمر، دي شريكه حياته، عاشوا مع بعض يمكن 80 90 سنه 70 سنه، عاشوا في الالام مع بعض، وعاشوا في الانتظار مع بعض، وعاشوا في التطلع لابن الموعد مع بعض، وحياه جميله كلها. وفجاه ساره حصل لها ايه؟ ذهبت ساره، ماتت ساره. هذا يحدث احبائي في ايامنا الحاليه، عندما يسمح الله لنا بان نفقد شيئا او نفقد شخصا ليه غلاوه وليه معزه وليه عشرة وليه محبة. في ناس لما بيحصلها كده بيحصلها انهيار وتعب، واحنا ما نقدرش نقول ان ده ما بنقدرش كده، لا كلنا بنقدر الظروف دي تماما. لكن عايزين نشوف ابراهيم عمل ايه. موقف صعب جدا على ابراهيم، موقف مؤثر جدا على ابراهيم، لانه ابراهيم ما كانش عنده ولاد، ما عاش في زحمة بيت كبير عنده زوجات واولاد وهيصة، لا ده هي واحدة عايش معاه، هي بس مفيش غيرها. قعد هو وساره لحد عمر 100 سنه ما يشوفش حد غير ساره، وساره ما تشوفش حد غير هو، ما يصبحش غير على ساره، وساره ما تصبحش غير عليه، هما الاثنين بس لبعض، ما لهمش حد تاني. كل الباقيين خدم واملاك وحيوانات وغنى ماشي، لكن مين اللي ليه؟ ما كانش ليه غير ساره، وهي ما لهاش غير مين؟ فمدار السنين لحد 100 سنه ما لهوش غير ساره، وفجاه حصل ايه؟ فقد ساره. يقول الكتاب فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. والله أحبائي لم يكن أبدا ضد مشاعرنا ولا بكائنا ولا حزننا ولا تعبنا أبدا على الإطلاق، بدليل إن شخص رب يسوع نفسه عمل إيه؟ بكى عند قبر العازر. فيقدر تماما أحزاننا ويقدر مشاعرنا وينتظر مننا إن إحنا نحزن. لكن عايز أقول حاجة، حزن مختلف تماما عن الحزن الآخر. من حق الإنسان أنه يحزن، لكن مش من حقه أنه يحزن نفس الحزن. الكتاب المقدس بيقول، وده الشاهد اللي عايز أقراه من رسالة تسالونيكي، بيقول من أجل هذا أيها الأحباء، إيه اللي مطلوب مننا؟ مطلوب مننا أن احنا لا نحزن كالباقين. يبقى في ناس بتحزن بشكل وناس بتحزن بشكل مختلف. لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. في ناس بتحزن وعندها رجاء، وناس بتحزن وعندهاش رجاء. إحنا لما نحزن عندنا رجاء، ليه؟ لأننا إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه، لأن عندنا إيمان. عدم الحزن مبني على الإيمان، الإيمان مرتبط بعمل المسيح، مات وقام هيحضر الراقدون معه، زي ما مات وقام هيقوموا. نمرة 2، ما عندناش حزن، لا عندنا رجاء. ما هو هذا الرجاء؟ الإيمان أن الله يقيم، والرجاء فإننا نقول هذا لكم بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، ولما ينزل إيه اللي يحصل؟ الأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين نخطف جميعهم مع جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. هم يقوموا وإحنا نتخطف معاهم والكل يتقابل في السحاب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعض في هذا الكلام. اللي خلى إبراهيم يقوم من الموقف ده حاجتين: عنده إيمان إن سارة اللي قدامه فرقته سارة حية، نمرة اثنين عنده رجاء إن هو هيبقى مع سارة لما يجي الوقت اللي يكون فيه مع سارة. وده نفس أحبائي الإيمان والرجاء اللي بيدي للإنسان المؤمن المسيحي اللي بيتعرض لمتاعب والمشاكل والألام والأحزان ثقة ورجاء حتى وإن كان في حزن، ليس حزن كالباقين. عشان كده أحبائي إبراهيم بكل إيمان يقول: أتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها، وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حس: أنا غريب ونزير عندكم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي. أنا واثق في قيامة سارة. دي نمرة واحد، ده الإيمان. نمرة اثنين: أنا واثق إن أنا هبقى مع سارة. هما دول الجزئيتين اللي بيتكلم عنهم في تسالونيكي المرتبطين بأنه حزننا مش زي حزن الباقين، وألمنا مش زي ألم الباقين، وتعبنا مش زي تعب الباقين. ليه؟ لأ، عندنا إيمان الرب يسوع مات وقام سيقيم الراقدون بيسوع. عندنا إيمان أنه سنلتقي جميعا على السحاب، وهكذا نكون كل حين مع الرب في الهواء. أحبائي، لا، الله يسمح بالأحزان أحبائي، والله في مشيئته حكمته صلاح من وراء هذا، لكن مهم يكون عندنا الإيمان والرجاء اللي يخلينا نتجاوز أحزاننا، نتجاوز أتعبنا، نتجاوز مشاكلنا، نتجاوز ظروفنا. عندنا إيمان في إلهنا وعندنا رجاء في محبته لنا. بعد ما أخذت الجانب الإنساني للقصة دي، عايز زي ما تعودنا أحبائي ندرس الجانب التدبيري يقولوا عليه المفسرين أو الرمزي لهذه القصة. في المرة اللي فاتت اللي كان معايا افتكر ان احنا اشرنا ان في اخر سفر التكوين ظهرت شخصية مين؟ اخر تكوين 22 رفقة. لقينا فجأة بعد حكاية الصليب وما يشبه إليه بالصليب، لقينا ايه؟ فجأة بيتذكر كده في اخر اصحاح 22 بعض من الانساب، ويتقال عن فلان ولد فلان وفلان عنده فلان، وجت في السيرة مين؟ رفقة. وقلنا رفقة جت دلوقتي ليه؟ لأن رفقة رمز المين؟ مين اللي هيرتبط بإسحاق؟ الكنيسة. ومن بعد الصليب يجي إيه؟ الكنيسة، صح؟ وقلنا إن لم تقع حبة الحنطة وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. مات إسحاق، مات المسيح على الصليب، وقعت حبة الحنطة، ماتت، ظهرت بعدها مين؟ الكنيسة، فظهرت رفقة. لكن يصاحب ظهور رفقة اختفاء مين؟ اختفاء سارة. ما فيش سارة دلوقتي. الصحاح اللي بعده على طول: وماتت سارة وكانت حياة سارة 127 سنة وماتت سارة في حبرون. وده أحبائي هو القصة أو الرمز لارتباط المسيح بالكنيسة في ذات الوقت اللي مين اللي اتنحى فيه على جنب؟ مين اللي اتنحى؟ مين اللي خرج من المشهد؟ الأمة اليهودية اللي هي سارة. فسارة ترمز للأمة اليهودية. المسيح لما جه مين اللي ولده؟ مين اللي جابه؟ جه من الأمة اليهودية، جه من اليهود، سارة. لكن لما جه ومات وطلع على المذبح وأطاع وتم مشيئة الآب واتحط تحت السكينة، ارتبط بمين بعدها؟ بالكنيسة، برفة. ودي دلوقتي مين اللي خرج من المشهد؟ مين اللي راح؟ مين اللي ذهب؟ مين اللي تنحى جانبا؟ الأمة اليهودية. فسارة هنا أحبائي من حيث الرمز ترمز للأمة اليهودية اللي خرجت من السك، خرجت من الطريق. يتقال عن يسوع: وخرج يسوع في متى من البيت وجلس على الايه؟ على البحر. خرج من الأمة اليهودية وجي عشان يدعو في تكوين الكنيسة. هناك أمر جديد الرب صنعه، سر كانش حد عارفه اسمه الكنيسة، الله هيكونه من أول وجديد. فساب الأمة اليهودية إلى خاصته جاء قصته ايه؟ لم تقبلوا، ساب اليهود خلاص خرجوا. واما كل الذين قابلوه فاعطاهم، جات الكنيسة، جات رفقة. عشان كده واضح جدا الرمز من ناحية التدبيرية، الكنيسة دخلت والأمة اليهودية خرجت. بعض اللي بيحبوا الأرقام في الكتاب المقدس بيقولوا ان عمر سارة 127 سنة. اللي بيحبوا يعني ان هم يطلعوا معاني من الأرقام، ويقولوا ان سارة الوحيدة الست اللي اتذكر ليها رقم العمر. وعاشت سارة بعد ما ولدت اسحاق كم سنة؟ 27 سنة، 37 يعني هي 127، هي ولدته عندها 90 سنة، فعاشت 37 سنة بعد ما ولدته. واللي بيتأمل بلغة الأرقام بيقول إن المسيح عاش 33 سنة. والأمة اليهودية خرجت من المشهد بعد حادثة قتل استفانوس، ودي في الغالب كانت في السنة الرابعة بعد صعود المسيح. ده نوع من أنواع التأمل، لكن أنا بقول القصة دي عشان أفكر حضرتكم بالفكرة التدبيرية، إنه لما دخلت رفقة مين اللي خرج؟ خرجت سارة. في حاجة جديدة الله عاملها. ليه ده كله احنا بنقوله؟ مش عشان نتكلم على اليهود والكنيسة والكلام ده كله، بس عشان نعرف ان الله بيصنع شيء جديد. اتكلمنا على البدايات في العهد القديم، اتكلمنا على الله ابتدى مع آدم، وايه اللي حصل؟ ايه اللي عمله آدم؟ أخطأ وتعرى. وابتدى بعدها مع نوح، وايه اللي حصل؟ نفس القصة، نفس البداية فشلت. مش بعد ما ماتوا كل الناس جه نوح عمل ايه؟ وبيقولوا اللي وقعته شجرة آدم، برضو نوح وقعته ايه؟ شجرة، لأنه لما زرع عنب وشرب وتسكر وتعرى، وإسحاق آدم اتعرى ونوح اتعرى. يبقى الله عمال يبتدي مع الناس، ابتدى مع آدم وما نفعتش البداية دي، وابتدى مع نوح ونوح غلط، وابتدى مع إبراهيم وشعب الله اللي هم أولاد إبراهيم عواجوا المستقيم وعملوا اللي عملوه، وإحنا شفناه في دراستنا لسفر الخروج. لكن في بداية جديدة، البداية دي مين اللي قرر يبتديها؟ بنفسه المسيح. بداية مع رفقة، بداية مع الكنيسة اللي اتقال عنه في رسالة يوحنا الذي من البدء. في بداية جديدة. البداية الأولانية كانت بالإنسان الأول بآدم، لكن البداية الجاية دي الجديدة دي بمين اللي مع رفقة؟ عمل المسيح فينا، سكناه فينا، موته لأجلنا. بداية جديدة الله اختص بيها رفقة، اختص بيها الكنيسة. الإنسان الجديد، الإنسان الثاني صنع فينا أمرا عظيما. عشان كده أحبائي إحنا نشكر ربنا، لأن إحنا إيه؟ إحنا في البداية الجديدة، في العهد الجديد، في الطريق الجديد الله صنعه لينا عشان يوصلنا ليه. البدايات الأولى كلها فشلت لأن الله كان بيعتمد فيها على آدم، وآدم فاشل، وعلى نوح، ونوح فاشل، وإبراهيم، وموسى، ولا حد قدر يرضي الله. الرب من السماء أشرف لينظر هل من فاهم هل من طالب الله، ولا حد. لما جه بقى يعمل بداية جديدة تستمر، اعتمد على مين؟ على الابن الوحيد المبارك الذي هو في حضن الآب، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادا لله، لكن أخلى نفسه. دي البداية الرائعة الجديدة المرتبطة بمين؟ برفقة. ومين رفقة؟ على فكرة رفقة ما كانتش شخصية حلوة، اللي يدرس تاريخ حياتها يحس انها ايه؟ يعني عمائلها مش كويس قوي. لكن النعمة تخليه يفتقد ناس غلابة زينا، مصدرة وغير موجود، وعوجنا المستقيم، وكنا زي ما بيقول في حزقيال مطروحين على قراعة الطريق بمرارة نفوسنا. لكن هي النعمة مر بينا، وإذ زماننا زمان الحب، حب رفقة. ليه؟ إيه اللي يتحب فيها رفقة؟ مفيش غير ان هو احبها. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هناك بداية جديدة، انا صانع امرا جديدا. البداية دي معاك ومع كل واحد فينا ومع رفقة لما تيجي المسيح. عشان كده تنحيت الامة اليهودية، البدايات القديمة انتهت، الله صانع امر جديد مع رفقة. ماتت سارة وظهرت مين؟ ظهرت رفقة. فاضل نقطتين عايز ادرسهم في الاصحاح دوت. والنقطه الاولى اللي انا اشرت ليها بالكلام عن حبرون، حضراتكم اللي كانوا معايا عرفنا ان حبرون معناها الشركه. وحبرون مكان مميز جدا في الكتاب المقدس، وهقول لحضراتكم الاحداث اللي حصلت في حبرون عشان نفهم الفكرة الروحية من فكرة حبرون. وأتمنى أن كل واحد فينا إنجاز التعبير يبقى حبروني. يعني إيه حبروني؟ يعني ساكن روحيا في حبرون. إيه اللي حصل في حبرون؟ اللي جمع كده أحداث الكتاب المقدس اللي حصل في حبرون. أول حاجة إبراهيم بنى فيها إيه؟ مذبح، وأقام عند بلوطات ممر. لما جت ماتت سارة جاب لها قبر فين ودفنها فين وماتت فين؟ في حبرون. ولما مات إبراهيم حط في نفس القبر، ولما مات إسحاق حط في نفس القبر. الحكاية الثالثة لحبرون في الكتاب المقدس عن واحد اسمه كالب ابن يفنة. حد سمع عن كالب ابن يفنة؟ ده شخصية يعني بصراحة الواحد لما يتأمل فيه كسف من نفسه. هنعرف دلوقتي قصة ايه كالب ابن يفنة ده. تمام؟ الحكاية الرابعة عن حبرون، قد يكون في حاجات كثيرة ما قدرتش اجمعها، انه حبرون هي المكان اللي ملكه فيه ايه؟ داود. داود ملك على مرحلتين، المرحلة الأولى في حبرون لما ملك على سبط يهوذا، والمرحلة الثانية لما أسباط أورشليم كلهم ملكوه برضه حصلت فين؟ في حبرون. خلاص؟ عايزين ناخد المعنى الروحي بتاع الأربع أحداث دول عشان تفهموا معايا ليه أتمنى كل واحد فينا يبقى له الطابع الحبروني. البلد دي ربنا خصها في الكتاب المقدس بالأحداث دي عشان تعلمنا الفكرة دي. الفكرة الأولانية حضراتكم تأملتوا معايا فيها إنه بنى فيها مذبح، وإن معناها الشركة، وإن معناها الدسم، وإن حبرون بترمز لواحد ساكن قريب من ربنا، واحد ساكن مستمتع بربنا، واحد ساكن شبعان بربنا، واحد ساكن بيتغذى على إيه؟ على ربنا. قاعد في ممرة يشبع ويتلذذ، يشبع ويتلذذ، ويتوه إبراهيم، يروح عند الفلسطينيين، يروح مطرح ما يروح، يرجع فين؟ يقول ربنا رجعه عشان يقيم خيمته في نفس المكان الذي كان فيه عند ايه؟ حبرون. زي ما كل مؤمن يفقد شركته بالخطية وبالبعد وبالفتور وبحبة العالم وبالمشغوليات، الله يقوم شده ويقول له حبيبي تعال، عايز ارجعك فين؟ حبرون. الله يعمل معانا كده. كل قصد الله انه يرجعك للمكان اللي انت فيه بتتغذى وبتشبع وبتفرح وبتمجده. المكان ده اسمه ايه؟ اسمه حبرون عند بلطات ممر. يبقى اول معنى الحبرون في الكتاب المقدس هي مكان الايه؟ مكان الشبع، مكان الشركه، المكان اللي يرد نفسي الله فيه. لما توه وزوغ زي ما زاغ ابراهيم يقول يرد نفسي يهديني الى، هي دي حبرون، يرجعني لسبل البر، يرجعني للطرق القديمه. يقول لك اسال عن السبل القديمه اللي كنت فيها، ارجع لاختباراتك الاولانيه، ارجع لمعرفتك بربنا الاولانيه. تمام؟ ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني عايز اخده من قصه كالب ابن يفون. حد يفتكر كالب ابن يفون ده عمل ايه؟ تمام. كان واحد من كام جاسوس؟ 12 جاسوس. الشعب ضغط على موسى قالوا له اول ما وصل على حرف كنعان، وما وصل على حرف كنعان على فكره في اقل من سنه او قرب السنه، قالوا له بص احنا داخلين كان عندي حتة بقى نستخدم بقى الايه الحيل الحربية ونتذاكى كده، بلاش شغل اتكال على ربنا والكلام ده، هتودينا احنا ماشيين في الصحراء عدت، وكما لو كان فرعون كان قليل يعني. المهم فقالوا احنا لازم نرتب لها، نخطط لها، نعمل بلان زي ما بنعمل هنا كده، نعمل بلان. فنبعت 12 واحد يشوفوا لنا الارض. لما بعتوا 12 واحد يشوفوا الارض ايه اللي حصل؟ 10 جمعوا قالوا لهم ولا نعرف نهوبها ولا نقدر ندخلها ولا عمرنا هنشوفها. هي خيرها كتير؟ اه. هي بركتها كبيرة؟ اه. هي عنقود العنب فيها قد كده؟ اه. بس ان احنا نعرف ندخلها ده مستحيل، ده اللي ساكنين فيها عمالقة وبني عناق وطوال، واي واحد منهم بس بهزة رمح طيارنا. اجتمع على الكلام ده مين؟ 10. جم 2 مين؟ يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. قالوا لا 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 يا جماعة، نحن قادرون بالرب على امتلاكها، سيبوا الموضوع لربنا، الأرض أرض خير، أرض الموعد اللي ربنا وعدنا بيها، بركاته أموره اللي عايز يدهلنا خير خير خير، ما تخافوش احنا قادرين على امتلاكها، نقدر بس اسمعوا الكلام وامشوا على ربنا. ذاب كل الشعب، خافوا سقط الإيمان، سقط اليقين، سقط الثقة في الله. الله قال لهم ما انتش داخلينها، ولا واحد من دول هيدخلها. اللي هيدخلوها بس مين؟ اللي صدقوا ان انا اقدر ايه ادخلهم، يشوع ابن نون وكالب ابن يفون، اللي قالوا احنا قادرون بالرب على امتلاكها يدخلوها. حتى موسى ما دخلهاش، راح لففهم كلهم كده حوالي 38 سنة ولا 39 سنة تاني في البرية، كلهم ماتوا. جيل الجيل الجديد، ومن الجيل القديم مين؟
يشوع
وكده. انا بحكي الكلام ده كله ليه؟ عشان اوصل لحبرون. دخل الشعب مع يشوع. اول ما دخل مع يشوع، هقرا لحضراتكم، انا عارف ان ممكن اكون طولت، بس ممكن حتى ناخد القصة دي نتأمل فيها لانها جميلة ونكمل المرة الجاية. اول ما وصلوا عشان يبتدوا بقى يوزعوا الارض ويمتلكوا، فتقدم في يشوع 14، تقدم بني يهوذا الى يشوع في الجلجال وقال له كالب ابن يفون القنزي: انت تعلم، شوف الراجل بيتكلم ازاي، انت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع، المكان اللي هم اتجسسوا فيه الارض. ربنا قال كلام ليك انت يا يشوع ولي انا، الكلام ده ايه؟ نحن الاثنين بس اللي هندخل. كنت ابن 40 سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برينع لأتجسس الأرض، فرجعت إليه بكلام عما في قلبي. وأما إخوتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب، العشرة التانيين خوفوا الناس. وأما أنا فاتبعت تماما إلى رب إلهي. فحلف موسى، شوفوا روعة موسى، في ذلك اليوم قائلا: إن الأرض التي وطأتها رجلك تكون نصيبا لك ولأولادك إلى الأبد، لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. موسى قال له: يا كالب، الحتة اللي رحت وحطيت فيها رجلك وتجسست فيها ربنا هيديها لك. كلام ده قاله له من كام سنة؟ من 45 سنة، وهو لسه ايه فاكره. وأول ما جيت أوزيع الأرض راح قال لي: يشوع الحق، أنا بفكرك بوعد موسى ليا عن طريق الرب، ان الارض التي وطأتها رجلك تكون نصيبا لك ولأولادك الى الابد. والان فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار اسرائيل في القفر. من ساعتها عشت 45 سنة وانا فاكر المعاد بتاع ربنا، وفاكر الوعد بتاع موسى، وفاكر الكلام اللي قاله لي ربنا. ودلوقتي جه اليوم انك تحقق لي الوعد ده يا يشوع، لان يشوع كان قائد. والآن فأنا اليوم ابن 85 سنة، كان عمره ساعتها 40 وعاش بعدها 45، بقى عجوز. بص هيقول ايه: فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. عد علي 45 سنة عملوش في حاجة، بنفس قوتي، بنفس عنفواني، بنفس قدرتي، بنفس يعني أنا زي ما أنا ما تغيرتش، ومتمسك بمعاد ربنا ليه. كما كانت قواتي حينئذ هكذا قواتي الآن للحرب وللدخول والخروج، وأنا 85 سنة أقدر أحارب وأدخل وأخرج. فالآن أعطني هذا الجبل، بناء على الكلام ده، الجبل ده اللي هو في حبرون بتاعي أنا. والآن أعطني هذا الجبل الذي تكلم الرب عنه في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة، لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفون ملكا. كان لسه حبرون ما فضيتش، هي مليانة بالأعداء، بس قالوا دي بتاعتك، بس تعمل ايه؟ تاخدها، خدها بدراعك، خدها بإيدك. لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفون القنزي ملكا إلى هذا اليوم. ليه؟ لأنه اتبع الرب إله إسرائيل. أصحاح 15 عدد 14: وطرد كالب من هناك بني عناق الثلاثة، شيشاي وأخيمان وتلماي أولاد عناق، وصعد من هناك إلى سكان دبير، وكان اسم دبير قبلا قرية اسمها صفر. مش هكمل مع حضراتكم القصة، أنا بس عايز أخد شخصية حبرون، شخصية كالب، وأربطها بحبها وأربطها بحبرون. إيه اللي حلو في كالب ده؟ احنا هنتكلم روحيا. إيه اللي حلو في كالب ده؟ ايه اللي نتمنى كلنا نتعلمه من كالب؟ ايمانه، عنده ثقة في الله ان الله يقدر. يتقال انه اتبع اسم الهه كاملا. عارفين ايه اللي حلو كمان فيه؟ في واحد روحيا عنده شهوة الامتلاك، ودي شهوة مش غلط. نفسه يمتلك. قعد 45 سنة متمسك بوعد ربنا ليه في انه يمتلك وما نسيش الوعد ده وفكر يشوع بيه وقال له انا دلوقتي 85 سنة لكن اقدر ادخل واحارب واضرب بني عناق واضرب اللي الناس خافوا منهم قبل كده. وفعلا دخل وضرب اولاد بني عناق التلاتة واحتل حبرون. روحيا احنا لازم يكون عندنا الرغبة دي. ايه الامتلاك الروحي؟ في ناس تلاقيها زي كالب في ايه؟ تاكل في ده ما تسيبوش. عايز يمتلك، عايز يعرف، عايز يتعزى، عايز يشبع، عايز يتعلم، عايز يدرس، عايز يدخل في اعماق اكتر. يتقال عنه في مزمور واحد في ناموس الرب ومسراته يلهج نهارا وليلا فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه. عايز يمتلك ارض تلاقيه بيصحى الصبح الساعه 7 مشغول بايه؟ بالخدمه وبالناس وبامتلاك الارض والناس البعيده وازاي يحط ايده على ارض جديده وازاي يمتلك ارض جديده وازاي يمجد ربنا في جزء تاني من حياته وازاي ياخد حبرون وياخد غير حبرون ويتسع وينتشر ويمتد في الخدمه. انسان عايش نفسه يمتلك اكتر، نفسه يشبع اكتر، نفسه ياخد اكتر. السن ما بيغيرش منه، العجز ما بيقللش من رغبته في انه يرضي الله وانه يكرم الله وانه يمتلك ارض جديده وانه يعرف حقائق جديده في الكتاب المقدس وانه يتسع بخدمته وان محبته توصل للناس اكتر. وما يقدرش ينام، مش عايز ينام، عايز يمتلك. عنده 85 سنه اقول له اعطني هذا الجبل، والجبل دي اصعب حاجه تقدر تمتلكها لانها صعبه في الحرب بالذات لما يكون هناك بني عناق. لكن لما تكون عندك هذه الروح وهذه الحميه وهذه الحماسه وهذه الرغبه وهذه الاشواق انك تمتلك روحيا كل يوم ارض جديده وتحط رجلك على ارض جديده في شركتك وفي خدمتك، فهو ده كلب ابن يافون. يجدد كالنسر شبابك. 85 سنة وعايز يمتلك، 85 سنة ودخل وحارب بني عناق وانتصر وخد الأرض، 85 سنة ونفسه يمتلك، 85 سنة ومتمسك بوعد ربنا. يا ترى احنا نمونا الروحي ايه؟ يا ترى شهيتنا الروحية ايه؟ يا ترى رغبتنا الروحية ايه؟ يا ترى عايزين ايه؟ عايزين بس كل يوم الصبح كده نقول له كلمتين ونعدي؟ كالب ابن يفون احبائي راجل حبروني، عشان كده لما طلب ايه؟ طلب حبرون. قال انا استمتعت بحبرون، دي حبرون دي حلوه، انا سمعت عنها، انا متمتع بشركه حقيقيه مع الرب، انا متمتع بالشبع والدسم في ممرة، انا عايز امتلك اكتر، والان اعطني هذا الجبل، انا عايز ده، انا متمسك بوعد ربنا. والسؤال متوجه لينا احبائي، هل نحن في هذه الشهوة والرغبة الروحية في التملك في أرض الخدمة؟ رب يسوع قال هو ذا الحصاد إيه؟ كثير. الأرض كتيرة، الجبال كتيرة، الحتت اللي واخدها إبليس وحافرها لنفسه ومثبتها لنفسه كتيرة، الحصاد كتير، الأرض للامتلاك. يسوع قال لهم يوجد أرض كثيرة للامتلاك. عايزين الناس عندها النشاط والحمية والرغبة في الامتلاك والتملك، لأني قد اتبعت إلهي كاملا. أنا عايز كل يوم أخد حاجة جديدة. اسأل نفسك، معرفتك وعشرتك بالرب بتزيد يوم عن يوم ولا لا؟ خدمتك بتزيد يوم عن يوم ولا لا؟ بتمتلك أرض جديدة في علاقتك بربنا ولا لا؟ بتمتلك أرض جديدة في خدمتك ربنا ولا لا؟ بتمتلك عمق أكبر في صلاتك ولا لا؟ إذا ما كنتش أنت لست حبروني، أنت لا تتبع كلب ابن يافون، أنت خسران إذا كنت قاعد محلك سر، إذا كان الفتور هو الطابع العام للحياة، إذا كان الحالة كما هي زي ما هي، امبارح زي النهاردة زي بكرة، الأشواق هي هي، الشبع بربنا هو هو، أنت لست تتبع الحبرونيين. لكن إذا كنت زي كالب ابن يافون فأنت تتبع الحبرونيين. آخر حاجة هختم بيها عن حبرون، إن حبرون تملك فيها يهوذا الملك، داود خذ الملك. داود قبل ما يروح ياخذ الملك قال له يا رب اروح فين؟ هيخلوني ملك، اروح فين؟ نبقى نقراها مرة تانية في صمويل التاني. قالوا يخلوني ملك أعمل إيه؟ قالوا روح حبرون يملكوك هناك. فراح ملكوه سبط مين؟ يهوذا. قعد كذا سنة ملك على سبط يهوذا بس. هما كام سبط؟ 12. بعدها بكام سنة كل بقية الأسباط ابتدت عايزة تجيله. فقالوا رب عايزين يجوا يملكوني على كل إسرائيل. أروح فين؟ قالوا روح حبرون. راح حبرون. قولوا كلهم وقالوا له إيه؟ أنت رئيس علينا. يعني لازم أملك رب في حبرون؟ آه لازم تملك في حبرون. حبرون دي بتاعة الملك. داود رمز لمين؟ رمز للملك. ملك بس مش الملك إيه؟ بتاع يهوذا وأورشليم، لكن الملك بتاع إيه؟ بتاع الملوك. ملك الملوك ورب الأرباب، شخص الرب ليه كل المجد. أي واحد في حبرون تحت سلطان مين؟ يقول أنا ملياش غير ملك واحد، ما اعترفش غير بملك واحد، أنا تحت سلطان واحد، أنا ما اسمعش كلام غير واحد، أنا ما اخضعش لواحد، أنا ما ملكش في حياتي حد غير واحد. أي واحد قاعد في حبرون ما عليهوش غير ملك واحد، اللي هو مين؟ اللي هو داود، اللي هو الرب يسوع. من صفات الحبرونيين إن من يملك حياتهم هو مين؟ هو شخص الرب. الحبرونيين ناس عندهم شركة، وناس متمتعين بشبع، وناس عندهم رغبة حميمة شديدة للامتلاك الروحي والاتساع الروحي والتقدم الروحي في الخدمة وفي الشركة، كما أنهم أيضا ناس بيملكوا ربنا في حياتهم. عايز أقول لكم حكاية صغيرة هختم بيها. داود اللي هو رمز للرب يسوع كان عنده حاجة اسمها أبطال داود. أبطال داود دول كانوا متصنفين، في من ضمنهم الثلاثة الأبطال الكبار، واحد إليعازر، واحد شمة، مش فاكر الاسم الثالث، لكن دول كانوا بيسموهم الثلاثة الكبار. وكان بعد كده في الثلاثين، بعد كده في ناس كتير قوي، بس الثلاثة دول كان ليهم معزة خاصة جدا على قلب داود. وكل اللي عملوا بعد كده الثلاثين يقول لك فلان عمل وعمل وعمل بس ما وصلش المركز الايه؟ الثلاثة. ايه القصة المميزة للثلاثة دي؟ انا هقولها واختم بيها عشان نتعلم يعني ايه بقى ملك، يعني ايه المسيح يبقى ملك على حياتنا. احد داود اللي رمز للمسيح مرة كان قاعد كده، وايه اللي حصل؟ بيت لحم اللي اتولد فيها مين واخدها؟ الفلسطينيين. كانت تحت سلطان الفلسطينيين، كانت الحرب بينه وبين الفلسطينيين سجال، ففي الوقت ده كانت بيت لحم تحت سلطان الفلسطينيين. وهو قاعد والثلاثة حواليه تأوه بنص كتاب، بنص كلام الكتاب، نبقى نقراها في صمويل الثاني 23-24. يتقال عن داود تأوه. عارفين يعني تأوه؟ يعني قال ايه؟ وبعدين قال ايه؟ من يسقيني ماء من بيت لحم؟ ايه ده؟ بيت لحم تحت ايد الفلسطينيين والمية مالية الدنيا هنا، مش معنى حبكة مية من بيت لحم؟ قال لا، اصل بيت لحم دي ايه؟ دي غالية عليا، دي بيت الشبع، دي بمدينتي. ما قالش حد حاجة، ما قالش، قاعد الراجل بيحلم ببلده اللي واخدها الفلسطينيين، فبيتأوه كده وبيحلم جواه يقول من يسقيني ماء من بيت لحم. غمض عينه وفتحها، لقى الثلاثة خدوا أسلحتهم وجري، يتقال عليهم شقوا محلة الفلسطينيين، دخلوا في وسط محلة الفلسطينيين واتضربوا واتعوروا، وراحوا بس عشان يعملوا ايه؟ يملوا مية ويرجعوا ويقول ده ادخل اشرب. هو ده الملك اللي قبل ما يطلب منك لما يتقوه انت تعرف هو نفسه في ايه وتعمله له، حتى لو كنت اللي هتعمله له ده هيعرضك للخطر وهيجرحك وهتتعور وهتتضرب في السكة، بس انا عايز ارضي الملك حبيبي الغالي عليا. عشان كده الثلاث ابطال دول مميزين، مجرد تقوه بس شو قلبه انه يشرب مية من بيت لحم. الطلب مش معقول ولا منطقي ولا ليه حق انه يطلبه، هو راجل ما طلبوش، هو مجرد عنده اشواق في قلبه، حسه باشواق قلبه وعرضوا نفسهم للخطر وجريوا. عايز المسيح يبقى مالك على حياتك، اعمل معاه زي ما دول عملوا مع داود. هما دول الثلاث ابطال اللي عرفوا معنى كلمة حبرون، اللي جريوا لمجرد تأوهات القلب. في ناس عايزة ترضي المسيح، ترضي قلبه، تدور على بس همسة بيقولها وما بيسمعهاش لحد عشان ينفس، عشان يطيع، عشان يخدم، عشان يقدم، عشان يكرم، عشان يشق المحلة، عشان يتعور ويجيب المية. عشان كده داود أول ما جات المية قال لا، دي دم هؤلاء الرجال لا يمكن اشربها. فسكبها وقدمها ايه للرب، زي ما الرب لما اتكسرت قارورة الطيب قال لهم يا جماعة ما فعلته فعلته من اجل ايه؟ تكفيني، مش ده مش طيب، ده كفن وحنوط ليا، دي مش ميه، ده دم، دي محبة. فما صنعته يذكر تذكرا لها في كل الاماكن. ربنا يدينا نعمة احباء ويعلمنا لنعيش في حبرون، لنملك المسيح على حياتنا في حبرون، ليس ملكا بالكلام ولا بالترنيمات ولا بالشعارات ولا بالكلام المجوف، لا، ملكي خلي لما يتقوه في قلبه ويطلب حاجة أجري عشان ننفذ اللي هو عايز، عشان أجيب له المية من بيت لحم، عشان أكرم اسمه. دعني أكرم اسمك وأرفعه لك. عيش في حبرون وملك الرب على حياتك. عيش في حبرون كالبي زي كالب ابن يفون، عايز تمتلك وعايز تكرم وعايز تتوسع وعايز تخدم وعايز تصلي وعايز تعرف وعايز تدخل الأعماق وعايز تمتلك الجبل وما بتعجزش رغم انك 85 سنة. عيش في حبرون وتمتع بشركة الرب. والمرة الجاية نتكلم عن عيش في حبرون واعمل ايه، واطلع من حبرون على فين؟ على السماء. عشان كده سارة وابراهيم واسحاق لما طلعوا على السماء طلعوها منين؟ من حبرون. وده هيكون ان شاء الله بنعمة المسيح تأملاتنا المرة الجاية. آمين.